وفي الصفات أن نتحدث عن شيء من الشخصية الذاتية لهذا المخلوق العظيم لله سبحانه وتعالى. الشخصية الذاتية لنبينا صلى الله عليه وسلم انظر إليها بلسان أو عن لسان أتباعه والذين معه وهم أهل بيته ومن تبعه ممن أطلق عليهم لقب الصحابة. وأنا أتجنب هذا لأن الله ما ذكر أسماء النبي بهذا الاسم على الإطلاق. فعنوان الصحابة لم يكن موجودا عندنا وإنما هو من المخلوقات التي حدثت بعد حين. محمد رسول الله والذين معه فاستقر كما أمر ومن تاب معه. الغرض وثالثة ننظر إلى هذه الشخصية الذاتية في نعوت الخصوم وأهل الجاهلية لها. القرآن الكريم قال كثيرا عن هذه الشخصية ولكننا نركز هذه الليلة على حديث الجاهليين لتقويم بشخصية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ونمر مرة الكرام على ما في كلام المولى العلام سبحانه وتعالى. من ذلك قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقرأت الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من أعلى عزيز إلى آخر الآية وتفسيرها. تصف لنا ارتباط الرسول صلى الله عليه وآله بهذه الأمة بعد تقويم شخصيته العظيمة من ربه سبحانه. هو عزيز ومن أنفس البشر أو من أنفس الأمة العربية الإسلامية حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وآية أخرى تقول فمن كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. وآية عظيمة جدا تقوم قيامه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وليس المقصود بالخلق العظيم الأخلاق والسماحة كما يتخيل أن وإنما هي رغبة يعني الوصول إلى الخلق العظيم رتبة لا ينالها إلا من كان بالإمكان الأشرف وتوسل إلى غاية الكمال البشري. هذا يطلق عليه صاحب الخلق العظيم. الجاهليون وصفوا نبينا الأكرم بوصفين اثنين سموه الصادق الأمين. والله تعالى أقر هذين الوصفين والنعتين في القرآن الكريم. قال الله تعالى وصدق الله ورسوله. إذن فكما سموه أهل الجاهلية سموه أهل الجاهلية صدق المولى ذلك وصدق الله ورسوله. والذي جاء بالصدق يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني لكم رسول أمين. إذن فالقرآن أقر الصدق والأمانة لسيدنا العظيم صلى الله عليه وآله. هنا نسأل ما الفرق بين هذين الوصفين. وصف القرآن له بالصادق الأمين ووصل أهل الجاهلية له لصادق الأمين. الوصل عند العلماء ينقسم إلى قسمين: وصل يقصد به المدح، ووصل يقصد به التخصيص. القرآن الكريم عندما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصادق الأمين ضمن الآيات التي تلوناها هي من باب المدح لا من باب التخصيص، ووصف أهل الجاهلية له بالصادق الأمين هي من باب التخصيص لا من باب المدح. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن المدح يطير الحقيقة، فالرسول نبي ومعصوم، ومن شروط النبي والمعصوم أن يكون صادقا أمينا، فهو يمدح بصفاته كما يقال للجميل أنت جميل، ويقال للشمس هي مشرقة وللقمر منير، هذا مدح له لأنه الشمس مشرقة ليس غير والقمر منير، فذلك من باب التخصيص لأنهم خصصوا هذا الشخص، هذا الإنسان الذي كان يعيش بين نهرانهم بأنه صادق أمين، لا أن من ذات الله أنه صادق أمين، لأنهم ما كانوا يعرفون أنه نبي، وما كانوا يتصورون أنه معصوم، لأن العصمة لا تدخل في أذهان الجاهليين، العصمة لا يمكن أن يدركها إلا من حمل علما، لأن العصمة هي فرع العلم ونتيجة العلم. ما يكون الإنسان معصوما إلا إذا كان قد بلغ رتبة كبرى في العلم، فإذا توصل إلى تلك الرتبة العظمى في العلم لا بالإحسان في العلم بالله صار معصوما قطعا، وذلك لأنه يطلع على الإله سبحانه وتعالى بما لديه من الجبروت، وبما لديه من القهر، وبما لديه من الإحاطة بالكائنات، فلا يوفق لئذ أن يصدر منه خطأ على الإطلاق خشية من مقام الرب سبحانه وتعالى. هذه المفاهيم لا يمكن لمن يحفظ الحجر أو التم أن يدرك ذلك، ولذا نجد حتى الآن بعض الناس لا يدرك معنى العلم فينفيها عن بعض الأنبياء جهلا منه بالعلم، أو ينفيها عن أئمتنا سلام الله عليهم جهلا بمكانهم الثاني الذي كرمه الله بحبه. الغلط كذا من مدح الجاهليين للنبي صلى الله عليه وآله بأنه صادق أمين يأتي من باب التخصيص، لقد خصصوه بذلك. لماذا؟ لأنهم خبروه فعرفوه صادقا وأتمنوه فنجعلوه أمينا. الآن أمامنا عنوانان: صادق وأمين. فلنعرف ما معنى الصدق وما معنى الأمانة. طبعا كل واحد منا ومنكم يعرف معنى الصدق. نعرفه من بدائي كما يقول البدوي، بدائي طبيعي في واحد يعرف الصدق شنو هو، لكن العلماء قد وضعوا لكل شيء من المفاهيم تعريفا، فإذا ما اطلعنا على هذه التعاريف استفدنا فائدة علمية وثقافة دينية، وذلك جيد إذا سرحتم وإلا فلوني معنان عن هذا. ترضون أن نشرح معنى الصدق والأمان؟ إذا صلوا واحد مرة واحدة على النبي محمد وآل محمد. الصدق في التعريف العلمي هو الاساس الصحيح للواقع في الحكم. الاساس الصحيح للواقع في الحكم. اذا نعكس في فكرك عن هذا الواقع شيئا صحيحا فهو الصدق، او الاساس الذي يحققه في نهايه الامر معيار التطبيق. يعني ماذا؟ يعني اذا وجدت صوره في فكرك، هذه الصوره مطابقه للواقع الخارجي فيسمى صدق، واذا كانت هناك مخالفه بين الواقع والفكر، يعني بين الواقع والصوره الماخوذه من الواقع والفكر، فيعتبر ذلك يعتبر كذبا. اذا هنا نعرف ان الصدق في الكلام هو مطابقه الواقع، يعني مطابقه الكلام للواقع وللاعتقاد. اذا ينحل الى شيئين اذا تكلم، لازم اذا اردت ان يكون كلامك صادقا ان يطابق الواقع ويطابق الاعتقاد، شرطين. لا يمكن ان يتخلف احدهما عن الاخر، فان تخلف احدهما عن الاخر لا يصبح صدقا. فلو كنت تكلمت شيئا صادقا وانت لا تعتقد به تعتبر ايها البعيد كذابا، بدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. هذا الكلام من حيث الواقع صحيح او لا؟ هو رسول الله من حيث الواقع مش الواقع، حيث انتم الادباء اذا اجى كلمه مفرده بعدها تكون مرفوعه. اذا فقوله انك لرسول الله من حيث الخارج هو صحيح ومؤكد بتلك التأكيدة. اللام للتوكيد، ان للتوكيد، والجملة الاسمية وهي اخر الوجه الفعلية. مع كل هذا الله قال والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هم قالوا الصدق في الوحيد ولكنه مخالف للاعتقاد عندهم، فاصبح ذلك كذبا. وهنا عرفنا ان الشخص الصادق يعتبر صادقا اذا تكلم بما هو في الواقع موجود وهو يعتقد به فيكون حينئذ صادقا. اما اذا اختلف الشرطين فلا يكون الكلام صادقا ابدا. الصدق له انواع، تارة يكون الصدق في الكلام واللفظ في القول، ومعنى الصدق في القول هو مجانبة الكذب اياك وان تصدق، لان الكذاب بعيد عن رحمة الله، والكذاب يفتن لانه قليل ذاكرة الوطن، واياك يوما من الايام، لان الكذب قبيح بذلك. ولذا لو سمعتم كثيرا وخصوصا من التمثيليات الاشياء التي تعرف يقول بالكذب بيضا، ليس عندنا كذبه بيضا مطلقا، الكذب اسود، وكل قبيح ذاك، مش ان الحكم الشرعي جعله قبيحا بل العقل جعله قبيحا. نعم قد يضاف الكذب من حيث مصلحة عظمى، هنا يضاف الكذب مثلا حفظ النفس، اذا توقف انك تقول غير صحيح عند القاضي عند الحاكم البالغ يجوز لك ذلك لأجل إنقاذ النفس المحترمة. إنك وجدت إنسانا يكاد يغرق وعلى سفح النهر زراعة وخضار وأنت تستطيع أن تنقذه، لكن لا يمكن أن تصل إليه إلا بأن تثبت مال الناس، مثلا الطماطة والخيار أول ظهورها غالية، لكن أنت لازم تحطم هذا وتسحق عليه، وبعدين أين تذهب لإنقاذ؟ إتلاف مال الغير محرم، لكن إنقاذ النفس أكثر عنوانا ويحكم عليه، وحينئذ يباح لك إباحة الشرع لك بإتلاف مال الآخرين ليس حلالا، وإنما تأتي المصلحة الأهم فتجيز ذلك. فالكذب يجب على العاقل أن يتجنبه. هذا الكذب في الصدق وين؟ في القول. وهناك الصدق في الفعل. كيف يكون فعلك صادقا فيما إذا التزمت به فاتي به حتى ينتهي؟ أما إذا وقفت في النص أو في الربع وما أديت فعلك كله ففعلك غير صادق. أنت موظف يجب أن تحضر في ساعة معينة إلى نهاية الدوام، فلو ذهبت وجلست ساعة ووقفت وخرجت أنت كاذب، كاذب في فعلك، لا كاذب في قولك، لكن فعلك كذب يجب أن نتجنبه. الكذب في النية أيضا، رب نية كاذبة. النية معناها أن تكون ثابتا العزم حتى نهاية الفعل، أما إذا كنت مترددا فأنت كاذب في نيتك. أنت في المطار وأدركتك الصلاة وجئت وقلت أنا أصلي، لكن إذا نادى المنادي أنا أقطع راسي، وإذا ما نادى أكملها أصلي. وما نادى المنادي ما هو حكم صلاتك؟ شو تقول صلاتك؟ جاوبوني كلها باطلة. أنت صليت وأديت الصلاة لكن نيتك ما كان فيها استمرارية إلى نهاية العمل، وحينئذ وإن كنت أديت العمل ولكن النية كانت فاسدة مهما كان فيها استمرارية، وكانت هناك كذب في من يكلية. إذن الكذب في القول والكذب في الفعل والكذب في منه في النية، وهناك كذب في الأفكار. فكرك يجب أن يكون مطابقا للواقع. إذا كان فكرك في شيء ولا تؤمن به فهذا كذب، كما أن بعض الناس يتملقون وينطقون ويمدحون ولكن في قلبهم لا يعتقدون، فأفكارهم كاذبة. يجب أن يعتقد الإنسان بفكره. سؤال: كيف شخص الجاهليون صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه أمين؟ هذا يعود إلى معيار الصدق. كيف معيار الصدق؟ كان بأيديهم معيار الصدق. معيار الصدق يرجع إلى الخبرة الاجتماعية. كان الرسول صلى الله عليه وآله من بينهم، وأصبح لديهم معيارية صدقية بالنسبة إلى خبرتهم في الخبرة الاجتماعية التي كان الرسول يمارسها، فعرفوه أنه صلى الله عليه وآله كان يطبق كل شيء قاله فعله نواه فكر فيه. كل هذه الأمور خبروها فوجدوه صادقا في قوله، صادقا في فعله، صادقا في نيته، صادقا في أفكاره، فأطلقوا عليه الصادق. وأتمني الأمين لها معنى يعني مؤتمن ومؤتمن. إذا أعطيته شيئا ائتمن صار أمينا به وعليه، والناس تأمن شره.
له معنى يعني. وبالخبرة الاجتماعية وجدوه إن أودعوا عنده الودائع حافظ عليها،
وما رأوه قد آذى أحدا من الناس لا بلسانه ولا بفعله،
فأطلقوا عليه صادق الأمين. إذن لماذا كذبوه
مع أن الأمانات كلها كانت عنده؟ لماذا أخر عليا في مكة وذهب إلى الهجرة؟ لأمرين، لثلاث أمور.
الأمر الأول ليكون الفدائي الأول في الإسلام، فدا نفسه لرسول الله وبات على فراشه. إن الله أمرني أن أهاجر وأنت تبيت في فراشي. وهناك ثورة هذه الليلة شعبا وحكومة، إن كانت لديهم حكومة. العرب في مكة ما كانت عندهم حكومة، عندهم زعامة قبلية. أجمعوا على تقطيع الرسول إرما لولي عدمه، كما تعلمون بين القبائل. أنت تنام بفراشي. سبحان الله، شاب ما كان بلغ العشرين. اولا ما خاف بكونه هو الشجاع الاول، لكن اسمع الكلام الذي يدل على الرسوخ عند الامام. الرسوخ في الله ومنه في رسول الله، في حب رسول. قال او تسلم انت يا رسول الله، انت تسلم؟ قال نعم، قال ما يهمني شيء. الامر الثاني لاجل ان يحمي الفاطميات ويكون بركبهن مهاجرات الى المدينه. والثالث لاجل ان يؤدي الامانات الى اهلها. عجيب، يوم ان اعلن النبوه اتهموه كذابا. وين الصادق؟ راحت. واتهموه بانه شاعر وأنه ساحر وأنه كاهن وأخيرا مجنون. ولكن الأمانات أين كانت؟ عنده. كيف نفكر هذا؟ نفكر هذا بأنهم عندما أطلقوا عليه هذه الألقاب النابية كان من باب الجحود فقط لا من باب الاعتقاد. يعتقدونه صادقا حتى في الدعوة، ويعتقدونه أمينا حتى في الوحي، ولكن الجحود من أجل حفظ مصالحه، لأنهم إن آمنوا به فلا يكون أبو جهل أبا جهل، ولا يكون الوليد وليدا، ولا أبو سفيان أبا سفيان. هذه الأمور كلها الاعتبارية تروح. فمن أجل المحافظة على مصالحهم جحدوا، ولكنهم أيقنوا والقرآن يوضح لنا ذلك. القرآن ماذا يقول؟ القرآن الكريم يقول هذه الآية الكريمة، اقرأوها: وإنهم لا يكذبونك. إذا قولهم كذاب كذب، قولهم كذاب كذب. وإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآياتي الله يجحدون. أنا كرهوني، أنت لا يكرهونك، أنا كذبوني. شوف رب العالمين كفر يعطي الإطمئنان لصاحب الدعوة، يقول الناس مو في عداوة وياي أنا، ولذا كنت أنت المحبب عندهم. طبعا إلى هنا نقل الحديث، والحديث هو سجين، ولكن الوقت يأخذنا نسأل الله لنا ونسأل الخير غدا بإذن الله تعالى بتوفيق من الله بمشيئته. سوف نتحدث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المكان الذي علمه الإخوان تحت عنوان الرسول الأعظم شخصية وراء الزمن.
وهذه نقطة تحتاج إلى مقدمات لتتوضح ونوضحها بإذن الله ليلة غد. وسوف أفاجئكم بمفاجأة أنت أسألت وجاءتني في مفاجأة جاءتني لا أدخل بها عليكم بإذن الله إن وصلت لي خاف ما توصل إلي في البريد، لكن إن وصلت خلال هذه الليلة سوف تفاجئون بشيء برضو الله جل جلاله. وأستمر أن أجر على التأخير والتعطيل.